بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السؤال الأول، عند الاغتسال من الجنازة إذا كان في وقت من أوقات الصلوات الخمس، إذا توضأت قبل الاغتسال وأردت أن أصلي، هل يلزمني أن أتوضأ بعد الاغتسال أم أكتفي بالوضوء قبل الاغتسال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجي حلف علي بحرام طلاق ما تطلعين بيتكم، وعندما هدأ قال لي اذهبي متى ما تأتي، فقلت له عندما حلف هل كان قصد يمين أم طلاق؟ قال لي أنا لم أحلف، وإنما قلت لا تخليني أحلف بحرام طلاق ما تطلعين، وأنا لم أسمعه أبدا عندما قال لا تخليني أحلف، إنما سمعته قال حرام طلاق ما تطلعين، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا أراد إحدى الجيران أو الأهل شيئا موجود في جناح البيت وزوجي يمنعني أن أخرجه، وإذا قلت لهم أن زوجي يمنعني يمكن يولد حقد وكراهية بينهم، هل يجوز لي أن أخرجه بدون علمه؟
وهذا الشيء إيش هو؟ طعام؟
طعام يعني من أدوات المنزل أو أدوات الزراعة مثل الفاكهة أو أي شيء.
لكنه عارية، على سبيل العارية وليس على سبيل التمليك لهم.
أيوة عارية.
طيب يا أمانة أبشري. مرحبا أختي. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم.
هي.
هل يجب احترام شرط شفوي في عقد تجاري مكتوب بين الإخوة؟
شرط شفوي؟
نعم.
شرط
شفوي.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، سمحت بالنسبة لقضاء الصلوات اللي صلاة اللي أقصد سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، ممكن يعني تقضى بعد أذان العصر مباشرة لأنه يدن بسرعة، فنقضي هذا وبعدين يعني نصلي صلاة العصر
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للحين المعارض، يعني الحين الآن في وقت المعارض الآن الكتب وهذا يعني تقام في كل دولة، لو سمحت دكتور ممكن تنصحنا يعني أن يشترون الكتب النافعة من المعارض، الكتب العلمية يعني سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو كتب الحديث، يعني
إن شاء الله
كتب النافع عشان يستفيدوا منها الطلاب، اللي يعني عشان بما أن المعارض الآن سوف تقام تنتهي هنا وتقام في دولة أخرى وأخرى، يعني
صحيح
سيستفيدون يعني من هذه الكتب،
شرح
يعني بين فترة وفترة هكذا يعني
إن شاء الله
تعطي الطلاب في بعض الكتب النافعة عشان يشترونها من المعرض.
إن شاء الله أبشري.
شكرا دكتور.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. أنا سألكم قبل فترة من الأربع صلوات بعد صلاة العشاء، قصدت صلاة الشفع والوتر، هذا الأربع بعد صلاة.
أم محمد، أم محمد يقطع الصوت أختي الفاضلة، لو تعيدين السؤال لو سمحتي.
أنا سألتك عن الصلاة الأربع ركعات اللي بعد صلاة العشاء في تقول لو الواحد لا صلاها كان الصلاة
ليلة القدر يعني ها؟
ليلة القدر أيوه.
أيوة طيب وش فيها هذه؟
هي اللي ركعتين ركعتين ركعت صلاة العشاء.
إن شاء الله.
والتسبيح للميت. يجوز استغفر الله استغفر الله يجوز
الاستغفار ولا التسبيح
استغفار
الله إيه الاستغفار طيب
وقال الحين أنا يروح عمرة دخلت خلصت صلاة العصر ولا صلاة الظهر أصلي أطوف يجوز
يعني قصدك وأنت تطوفين ولا قبل الطواف
لا قبل الطواف لو فاتت صلاة العشاء ولا صلاة الظهر أصليها أو أطوف وبعدين أصلي
يعني أنت رايحة للعمرة وبعدين صلاة العشاء قائمة ولا ما قامت عندهم
لا قد خلص
خلصوا إيه أنت الآن تقولين هل أبدأ بالصلاة ولا بالطواف ها؟
أيوة
شاء الله إن شاء الله
ما رح. أصلي أول وبعدين أطوف أطوف
إن شاء الله
بعضهم يقول تحية المسجد الطواف
إن شاء الله مرحبا مرحبا طيب طيب قبل ما أجيب على أسئلة الأخوة الذين اتصلوا هذا اليوم عندي سؤال من الأخ أبو هديل من الأخوة الصم من العراق أرسل رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه وبارك الله في الجميع يقول بأن ابنه عنده انترنت وعنده باقة أيضا للهاتف يقول هل يمكن أنني أنا أستخدم وأستعمل هذه الباقة من دون علم ابني يقول لأن الناس بعضهم قالوا لي لا وبعضهم قالوا لي نعم يا أبا هديل بارك الله فيك بالنسبة لك يجوز لك أن تستعمل الباقة الخاصة بابنك فيما هو نافع ومفيد وذلك لأن الابن وما يملك لأبيه فقد جاء في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنت ومالك لأبيك وهذا الحديث له ترتيب عند أهل العلم من حيث قضية أخذ الأب من مال ابنه مثلا فيها ترتيب معين لكن مثل هذه الحالة تدخل ضمن الجواز بالنسبة للأب أن ينتفع وأن يستهلك مثل هذه الأشياء الخاصة بابنه فهذا جائز ولله الحمد والمنة أم أنس من اليمن تسأل تقول بالنسبة لغسل الجنابة إذا توضأت قبل الغسل ثم اغتسلت وأردت الصلاة هل يلزمني أني أتوضأ مرة أخرى للصلاة أختي أم أنس من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للاغتسال من الجنابة على قسمين وأذكر هذا حتى تتضح لك المسألة بجلاء القسم الأول ما يسمى بالغسل المجزئ والغسل المجزئ هو أن يعمم المغتسل سائر بدنه بالماء ولا يلزم في ذلك الترتيب فلو اغتسل من عند رأسه ثم وصل إلى قدميه أو من عند قدميه حتى رأسه مثل من ينزل في حوض الماء أو في البحر أو في النهر مثلا أو غسل من أي جهة من جهات بدنه مجزئ ولله الحمد ما دام أنه نوى بقلبه رفع الحدث ثم بعد ذلك تأتي مسألة التسمية ومسألة المضمضة والاستنشاق وإن كان فيها خلاف لكن أهم شيء النية هذا يسمى الغسل المجزئ الغسل المسنون ما هو؟ هو الغسل الذي يعني يأتي الإنسان به يأتي الإنسان بالسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل الاغتسال كأنه يتوضأ للصلاة ثم إنه حث على رأسه ثلاث حثيات يبلغ الماء أصول الشعر ثم غسل سائر بدنه قال العلماء يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء حتى لا يبقي شيء إلا وقد وصله الماء اكتفي خلاص ما دام أن حصل هذا ما في حاجة أن الإنسان يتوضأ بعد الغسل فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد الاغتسال ولم يثبت عن الصحابة إلا فيما يروى عن علي رضي الله عنه لكن عموما ما ثبت في هذا الشيء فأنت إذا أردت الصلاة أنت قد يعني رفعت الحدث بهذه الطهارة التي تستبيحين بها الصلاة ولذلك أنا ذكرت لك الغسل المجزئ اللي هو تعميم البدن بالماء من دون وضوء لأن الوضوء يدخل داخل الغسل المصغر هذا الوضوء يدخل داخل الطهارة الكبرى، فلذلك ما في حاجة أنك تتوضعين مرة ثانية. أم أنس من اليمن تقول يعني زوجها قال لها حرام طلاق ما تطلعين، ثم تقول قال لها اذهبي خلاص يعني كما تشائين، وبعدين تقول قلت له بأنك أنت حلفت، قال لا أنا قلت لا تخليني أقول حرام طلاق، تقول أنا ما سمعت. أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك أولا أذكره بالله وأخوفه بالله وأنصحه وأعظه بأن يبتعد عن قضية التلفظ بالحرام بالطلاق شيء من هذا القبيل، فلا يتخذ آيات الله هزوا، لأن الطلاق هذا يعني شرعه الله عز وجل عندما يحصل عدم وفاق بين الزوجين وينتهيان إلى طريق مسدود ولا سبيل إلا بينهما إلا بالفرقة. لذلك ما يجوز للإنسان أن يعبث بالطلاق أو يلعب بالطلاق أو يجعل الطلاق على لسانه، لأنه قد يعاقب والعياذ بالله فيطلق ولا ترجع إليه امرأته، يفتيه العلماء بأنه بانت منه ولا يستطيع أن يرجع امرأته، فعليه أن يتقي الله وأن يحل مشاكله بعيدا عن التلفظ بالطلاق وبالحرام وبكذا، ينتبه ويتقي الله. وهذه مسألة غاية في الخطورة، والإنسان الذي عنده مشكلة مع زوجته يحل فيه مشاكل الحوار والنقاش وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني بالنسبة للطلاق المسؤول عنه الزوج ابتداء، فهو الذي يملك الطلاق، وأيضا مسؤول عنه هو أيضا فيما يخبر به، فيما يخبر به. فإذا اختلف كلام الزوج مع كلام الزوجة فالعبرة بكلام الزوج. يعني الآن أنت تقولين قال لك حرام طلاق، هو قال لك لا أنا ما قلت حرام طلاق، قلت لا تخليني أقول حرام طلاق، إذن العبرة بكلامه. ولذلك الأهل العلم يأخذون بكلام الزوج حينما يختلف كلام المرأة مع كلام زوجها. فعموما ما دام أنه قال لا تخليني فهذا يعني لا يكون طلاق ولا يكون شيء من هذا القبيل، وهذا في ذمته طبعا، وهو الذي سيسأله الله عز وجل عن هذا. بارك الله فيك. أم أنس من اليمن تقول يعني إذا أراد يعني بعض الجيران مثلا شيء من عندنا مثلا، وزوجي يمنعني من أنني أعطي شيء من الأدوات مثلا أدوات الزراعة أدوات المطبخ أي شيء، تقول لو أخبرتهم بأن زوجي منعني يحقدون عليه، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أولا حاولي أن تقنعي زوجك بأنه يتساهل ويتسامح في مسألة العراية ومسألة العطايا وفي مسألة المساعدة والتعاون بين الجيران. ولذلك الله عز وجل يعني يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جرت العادة منذ قديم الزمان أن ما بين الجيران من القرب وما بين الجيران من الحق ما يسمحون لبعضهم في قضية الانتفاع ببعض ما يملكون مثلا مثل الفأس والإبرة، وكذلك بعض الأطعمة التي تستهلك مثل ملح الطعام ومثل السكر ومثل كذا، يتسامحون في هذا منذ قديم الزمن. ولهذا قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود وغيره الماعون هي الإبرة والفأس والقدر والحبل وغير ذلك، قال هذا كلها من 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 الماعون. لذلك ما ينبغي للإنسان أن يمنع، وإن كان جماهير أهل العلم أجمعوا على أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فحاول أن تقنع زوجك قولي له هذا أجر وثواب لك. مسألة ثانية، إذا زوجك ما اقتنع وقال أبدا ولا أرضى ولا كذا، لا يجوز لك يا أخت الفاضل أن تخالفي أمر زوجك، لأنك يعني هذا خاص بالزوج، ولذلك هو الذي يملك هذه الأشياء، هو الذي يملك القرار، فلا تخالفينه، لا تخالفين، فقل له إن شاء الله. أما إذا كان شيء طعام زائد تغديته وفضل طعام ثم طلبكم الجيران، نعم رتب الطعام وأعطيه إياه حتى لو لم يأذن الزوج، يعني ولا تخبرينه، لأن هذا يعني يتلف الأشياء التي أنت نويت ترمينها مثلا مثل الثياب القديمة البالية الخلقة مثلا، تجمعينها وتعطينها مثلا. واضح؟ يبقى الكلام مع الجيران، ما يلزم يا أخت الفاضل أن تكوني صريحة بمثل هذه الصورة، والله زوجي منع، طبيعي أن بيحقدون على زوجك وبيكرهون زوجك. لا، حاولي قدر المستطاع أنك تتخذين المعارض، تورين بالكلام، تعرضين بالكلام، تقولين الآن غير موجودة عندنا، أخذها زوجي مثلا، مشغولين فيها. قصدي كلام يعني تعتذرين فيه عن جيرانك، تعتذرين عن جيران، تعتذرين من جيرانك عن هذا الشيء، بأن ما تملكينه أنت الآن، أو أن زوجك يستعمل الآن، أو أننا وضعناه في مكان مثلا. بهذه الطريقة الحمد لله ما في داعي إلى أن تكوني صريحة بدرجة كافية يعني حتى يقوم الجيران ويحقدون على زوجك. بارك الله فيك. أم يوسف من دبي تسأل عن، تقول هل يجب احترام الشرط الشفوي التجاري بين الإخوة مثلا فيما لو إذا كان هناك يعني عمل تجاري؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، الأصل أن الشروط شفوية، هذا هو الأصل منذ قديم الزمان. فكان الناس إذا حصل بينهم بيع وشراء أو تجارة أو شراكة يذكرون شروطهم، فمنهم من يكتب ومنهم من لا يكتب. ولذلك الأصل أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى فيما يعني يقول وفيما يشترط وفيما يشرط عليه أيضا، هذا من قديم الزمان. لكن جرت العادة، عفوا، جرى الشرع على ضرورة الكتابة، وهو الذي أصبح عرف عند الناس. لهذا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويقول جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فلذلك الكتابة مهمة جدا، لأن الإنسان ينسى، أو الإنسان والعياذ بالله قد يجحد، أو مثلا الإنسان قد يعني يطمع في شيء من أمور فيجحد هذا الشيء. لهذا مهم جدا الكتابة. كتابة سبحان الله العظيم يعني وثيقة تحفظ الحقوق للشركاء وللمتعاملين، تحفظ الحقوق لهم. حتى الزواج يعني ينبغي أن يكون هناك شروط في العقد، يعني لا يتساهل الناس. الآن كثير من الحالات بعض النساء يعني تقول: والله يا ليتني كتبت هذا الشرط، وبعض الرجال يقول: يا ليتني كتبت هذا الشرط. فلذلك الشروط هذه مهمة كتابتها. فإذا كان هناك شرط شفهي ووافق الطرف المقابل، وجب عليه أن يلتزم بهذا، ولا يجوز له أن يقول: والله ما كتبناه. غير صحيح الكلام هذا. أي إنسان حصل بينه وبين آخر معاملة مالية تجارية ثم وافقوا على الشروط الشفهية الشفوية، فإنه يجب أن يلتزموا بها. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال جل وعلا: يوفون بالعهد. والمعنى بأن هذا مهم جدا، ولا يجوز لأحد أن يقول: والله ما كتبناه، وينكر ويجحد ويتسلط على شريكه وصاحبه. يتنبه إذا كان يستطيع بلودعيته وذكائه وشطارته وحيلته أن يغلب شريكه، فالله عز وجل ينتقم منه، لأن هذا من صفات المنافقين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فنعم، بلغيهم بهذا. بارك الله فيك يا أم يوسف. أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن سنة الظهر القبلية والبعدية، تقول: ممكن نقضيها بعد أذان العصر؟ لأن الوقت طويل جدا، فيعني هل يمكن ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة، أن السنن المؤكدة وهي السنن الرواتب تقضى، سنن الرواتب وكذلك الوتر، لأن هذه السنن مؤكدة. السنن القبلية والبعدية إذا فات محلها قضاها الإنسان من نفس اليوم، من نفس اليوم، ما يقضيها من اليوم الثاني. وأما الوتر فيقضيه من اليوم الثاني، لأن الوتر يكون في آخر الليل، فإذا فات الإنسان قضاه في وقت صلاة الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. بالنسبة سنة الظهر القبلية أو البعدية، أو السنة القبلية والبعدية، إذا الإنسان دخل عليه وقت صلاة العصر وأحب أن يقضيها بعد الصلاة قضاها ولله الحمد، لا حرج في ذلك، لأن وقتها باق. فقد صح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وذلك حينما أشغلته الوفود، الوفود التي جاءوا في السنة التاسعة من الهجرة وأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك وقت لديه، ففاتته صلاة سنة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، فيجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أما الله من الشارقة تقول يعني معارض الكتاب كثيرة ولله الحمد، إذا انتهت من هنا فتح في بلد آخر، تريد نصيحة يعني في قضية توجيه الناس إلى شراء الكتب النافعة. أختي أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، لا شك بأن من نعم الله عز وجل وجود هذه المعارض، معارض الكتاب التي تحشد عدد كبير جدا من دور الكتب ومن المكتبات ودور الطباعة، فيأتون من جهات شتى ويجتمعون هنا ويعني يوفرون ل المسترشدين والمستفيدين وطلبة العلم وكل إنسان لديه رغبة في القراءة والثقافة، يوفرون له الزمان والوقت والمسافات أيضا، ما يقطعون مسافات يسافرون فيها لأجل كتاب، كلها تجتمع. هذه نعمة من نعم الله، ولذلك واجب على الناس أن يشكروا هذه النعمة. ومن شكر الله عز وجل الإنسان يقتني الكتب النافعة التي تضيف إليه رصيد معلوماتي ومعرفي، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بربه جل وعلا، فيما يسمى بعلم الاعتقاد، علم الإيمانيات، علم التوحيد، العلم بأفعال الله عز وجل وما لله تعالى من الحق، والكتب في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. كذلك ما يتعلق بالأحكام العملية الفروعية هذه التي هي العبادات، خاصة الصلاة التي هي مع الإنسان يوميا 5 مرات وزيادة على ذلك السنن وبقية الصلوات هي موجودة. ولذلك أخت الفاضل أنا لا أستطيع أنني الآن أذكر أسماء الكتب، لكن أنصح كل إنسان أن يهتبل فرصة وجود هذه المعارض ويزورها، وأنصح أيضا باستشارة العلماء وطلبة العلم. هذا أتكلم على الجانب الشرعي طبعا، ولهناك الجانب التاريخي، هناك جانب الفنون الأخرى والعلوم الأخرى، الإسلام ما يرفضها ولله الحمد، الشريعة ما ترفضها ما دام أنها لا تصادم يعني أصول الإسلام وأصول الإيمان. فلذلك يعني يوجد من الناس من لديه عدم تركيز في مسألة الشراء. نشوف الآن بعض الناس إذا راح لمعرض الكتاب هكذا يذهب من دون هدف، فيشتري من هنا ويشتري من هنا، أو ينظر إلى الناس الذين يشترون ما شاء الله ويدفعون العربات المحملة فيقول أنا أبغى أصير مثلهم مثلا، ويروح يجمع أشياء تبقى في كراتينها سنوات لأنه ما عرف كيف يشتري. فلابد من ثقافة الشراء، مهم جدا، وهذه تتم عن طريق استشارة المتخصصين، استشارة العلماء، طلبة العلم، مراجعة اللي يعني لديه عناية في الكتب أيضا والمصادر والطبعات أيضا، ومعرفة الجديد ومعرفة ما يصلح. يعني قد يصلح لي أنا كتاب ما يصلح لغيري، قد يصلح لغيري كتاب ما يصلح لي أنا، لماذا أقتنيه مثلا؟ فهذه نصيحتي بارك الله فيك. ولا أستطيع أني الآن أذكر أسماء الكتب لأنها كثيرة كثيرة، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، اللهم بارك، يعني ولله الحمد، يعني هناك ثروة معلوماتية ومعرفية، والمكتبة ثرها الآن ولله الحمد بالطبعات الجديدة ومصادر، يعني بدأت مخطوطات تطبع بشكل كبير، وهناك أيضا مجموعات للعلماء، هذه حقيقة مهمة، يعني علماء في السابق، علماء قريبا تقريبا معاصرين، جمعوا كل مصنفاتهم وطبعت، هذه جيد أن الإنسان يقتنيها. بارك الله فيك، تفضلي أمة الله.
يا شيخ، نزل وسخ في وقت الحيض بس مو جن، حتى اني ما لبست فوطة لانها بس خيوط وسخ ينزل بالعادة مع الحيض مثل دي الاشياء.
طيب،
كنت اعتقد انه حيض.
طيب،
ما صليت لمدة 12 يوم ما صليت واغتسلت، وبعد اسبوع نزل دم، قلت يمكن استحاضة ذا، لكن هذا الدم مستمر، وني الحين أصلي قلت يمكن استحاضة، أفيدنا يا شيخ؟ والأيام 12 ذيك اللي مضت أعيدها ولا ما أعيدها؟
إن شاء الله، أبشر يا أمت الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ نحن نطلع بالدراجات النارية ف يعني نطلع يعني أوقات طويلة فتدركنا أوقات الصلوات في المساجد. أحيانا نصلي باللبس مالنا، اللبس مالنا شيخ يعني الركبة تكون فيه نفس الحماية، صعب إن إحنا يعني نشلها.
إيه.
ونفس الحال بالنسبة للكوع وبالنسبة للظهر، فهل هذا بالنسبة يعني للسجود فهل هذا مسموح ولا؟
يعني يا عبد الله بالنسبة لما بين السرة والركبة يعني مستور؟
لا هو مستور يا شيخ، بس أنا أتكلم البنطال نفسه يوجد فيه نفس الحماية يعني للركبة نفسها.
أيوة.
يعني في يعني بيكون بين فاصل ما بين ما بين الركبة والأرض، يعني تكون حماية تلبس على الركبة.
نعم 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 واضح. نعم أبشر يا عبد الله.
فمن الصعب الله يسلمك شيخ، سؤال لك الله
خير. أيوة.
بخصوص البنات، البنات الصغار فهل في شروط اللبس قبل البلوغ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال. مش سؤال، نصيحة. عندي ولد عمره 16 سنة يتأخر في الصلاة الله يرضى عليه، يعني دايم لما يأذن المذن أحاول معه بعد يصلي بعدها بعشر دقائق بعدها، فالحين هو يطالع فيك ويشاهدك التلفزيون، أبيك تعطي نصيحة ويا يجزاك الله ألف خير.
مرحبا مبارك. تفضل يا أمة الله. ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضلي.
أول سؤال، هل لما نوعى الفجر هل ضروري من الاستنجاء كرمكم الله، ولا أحيانا توضأ فقط، هل يلزم من الاستنجاء ولا مش ضروري؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، امرأة تعطي أبنائها من رزقها الخاص، فهي تعطيهم حسب رؤيتها، في اللي ما شاء الله حالته كويسة وذي، وفي اللي حالته ضعيفة، فما تعطيها مش نفس القيمة، تعطي حسب احتياج كل شخص، هل عليها ذنب في ذلك ولا في يلزم شيء؟
لكن هي المسؤولة عن الإنفاق عليهم؟
هي المسؤولة عن إنفاق على لا لا، هم شباب الحمد لله متجوزين وبنات، لكن تعطيهم أحيانا زيادة منها هي، بس هي تحسب اللي محتاج أكثر من اللي حالته أفضل.
يعني هي تهبهم هبة، ها؟
من مالها الخاص، زكاة. نعم. من مالها الخاص أو بدون زكاة، هبة منها هي.
طيب أبشري.
أرحم والديك. صحيح.
والديك. تفضل أحمد. أحمد من أمريكا.
ألو.
تفضل أحمد.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
حياك الله.
لا كنت حضرتك يعني توجه رسالة للأمور اللي هي العامة، الناس في الدول الأوروبية بشوفهم بياخدوا بالهم من اللي هي الوسائل العامة اللي بيستخدمها الشعب العادي، وبشوف بعض الدول العربية الناس بيسيبوا استخدام وسائل النقل العام أو وسائل اللي هي اللي بيستخدموها، وبسمع منهم بيقولوا عشان الحكومات أو المسؤولين بيعملوهم وحش أو بأسلوب غير جيد، فهم بينتخبوا بأسلوب غير مباشر، مع ان دي الامور دي بيستخدموها هم باموالهم، مفروض الناس تقبلها من اللي حاجات دي احسن شويه.
ابشر يا احمد. حاضر.
يعني انا بس كنت عايز حضرتك توجه رساله سواء للمسؤولين او للشعب العادي، يعني لا يجرم منكم شنآن قوم على الا تعدلوا، عدلوا هو اقرب للتقوى.
بارك الله فيك. ابشر. ابشر يا احمد ان شاء الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يحفظك يا رب. يا شيخ للبنات صلحوا قهوة، بعدين أنا شربت معاهم، بعدين قدني متوضية ونسيت إني بعد ما شربت القهوة نسيت إني أتوضأ مضمض فمي وصليت، هذا صح ولا غلط؟
قصدك المضمضة ولا إعادة الوضوء؟
لا بس المضمضة، قدني أنا من أول متوضية، بس البنات صلحوا قهوة وشربت معاهم.
إن شاء الله يا عم عبد الله.
اي هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، امس واحده سالتك قالت لك هي تحط اشاره من وين وقفت في قراءه القران. طيب يا شيخ انا دحين ما عندي قران، انا عندي مكتوب كتاب التفسير، وانا احط مكان ما وقفت الحفظ احط كده شرطه، يصلح ولا ما يصلح؟
قلم الرصاص
بقلم رصاص ايوه، وهل هذا بالاصفر هذا اللي كده يعني يوضح فين وصلنا، هذا يصح؟ وهو في التفسير يا شيخ ما هو في القرآن الكريم.
نعم نعم
طيب
ان شاء الله.
ايوه يا شيخ ايوه. السؤال الثالث يا شيخ، أيوة. مثلا احنا حلفنا طيب، بعدين وكفرنا عن يميننا، بعدين في نفس يعني اللي حلفنا عليه رجعنا سويناه ثاني، بس قد ما كفرنا عادي يا شيخ ولا ما هو عادي؟
يعني رجعت اليه حلفت مره ثانيه ولا رجعت؟
لا ما سويت من غير حلفان، خلاص قدني الحلف اول
ايه؟
الحلف الاول اي الحلف الاول خلاص يعني سويت الكفاره، الحين حلفنا حلف ما لا ما حلف
ايه؟
سويت
اي سويت
عادي يا شيخ.
طيب ابشري يا ام عبد الله، مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. بالنسبة للأخت محمد بن أبو ظبي تقول يعني تسأل عن الركعات الأربع التي بعد صلاة العشاء، تقول نصليها ركعتين اللي تعدل مثلهن من ليلة القدر. أختي أم محمد بن أبو ظبي، طبعا هذا السؤال أجبت عنه كثيرا وسئلت عنه كثيرا أيضا وتكرر الجواب عنه، لكن ألخص الجواب بالتالي. بالنسبة لي أربع ركعات بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة، ورد حديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء عدلنا مثلهن من ليلة القدر، هذا لا يصح مرفوع، لكن صح موقوفا عن صحابيين جليلين، الأول عبد الله بن مسعود والثاني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ويظهر والله أعلم ما دام أنه صح عن هذين الصحابيين أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، نعم تصلينها ركعتين، وإن كان قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود لا يفصل بينهن بسلام، لكن من حديث وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص قال ركعتين، ومعلوم بأن صلاة الليل والنهار ركعتين، فتصلي ركعتين، وهذا بعد السنة الراتبة أخت الفاضلة، يعني سنة العشاء الراتبة البعدية وبعدين تصلي ركعتين، سواء يعني كان الوقت قريب أم يعني بعد وقت مثلا، أهم شيء لا تؤخرين هذه الصلاة الركعات الأربع. أم محمد بن أبو ظبي تقول هل يجوز الاستغفار للميت مثلا؟ يا أم محمد بارك الله فيك، يعني سؤالك يحتمل أحد أمرين، يحتمل أنك أنت تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وتهبين ثواب للميت، ويحتمل أن تقولين اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر له اللهم اغفر له. أما الأولى فليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يهب ثواب قراءة القرآن ولا الأذكار ولا الاستغفار للميت، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام هديه الحالة الثانية وهي الاستغفار للميت، اللهم اغفر له اللهم، بل أمر بذلك أمر إرشاد، قال عليه الصلاة والسلام لما دفن ميتا قال اسألوا لأخيكم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل استغفروا له، فقام الصحابة يستغفرون له. فأنت يا أخت الفاضل إذا تقولين أنا أقول اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لجدي وجدتي مثلا، طيب هذا من الدعاء العظيم والاستغفار الطيب الذي ينفع الله عز وجل به الميت. أما إذا تقول إلا أنا أجلس أقول استغفر الله استغفر الله وأهب ثواب الميت، لا هذا ما ورد ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي الصحابة الكرام. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني أنا أذهب إلى العمرة وتكون صلاة العشاء مثلا هي قالت صلاة العشاء قد انتهت، بأيهما أبدأ؟ يعني أبدأ بالطواف ولا أبدأ بالصلاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن ذهب إلى العمرة ولم يصلي الصلاة التي دخل وقتها وصلى الناس في المسجد الحرام، فهو مخير إما أن يصلي هذه الصلاة وهي صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أو الظهر أو العصر يصليها الحمد لله، أو يطوف حول الكعبة ويؤجل الصلاة بعد العمرة، أما إذا ضاق الوقت تقولين الآن الوقت ضيق احتمال أنني لو اعتمرت سيفوت وقت الصلاة، لا، نقول قدمي صلاة الفريضة على العمرة، صلينها على العمرة. يعني مثلا ذهبت إلى المسجد الحرام بعد انتهاء الناس من صلاة الفجر، والآن تعلمين بأن الوقت يضيق، يعني قد ما يبقى إلا 50 دقيقة 45 دقيقة مثلا على شروق الشمس مثلا بعدما انتهى الناس وخرجوا من المسجد، نقول لك لا، صلي صلاة الفجر وبعدين طوفي حول الكعبة. أنت رحتي مثلا في بعد صلاة العشاء لكن بوقت قبل منتصف الليل بساعة مثلا، وأنت تقولي والله ما أدري كم أقضي في العمرة، ساعة ساعة ونص الله أعلم، نقول لك صلي العشاء وبعدين طوفي واسعي، لأن هذا يدرك ولله الحمد. أما الصلاة إذا فات وقتها فإنها لا تتدارك إلا بالقضاء، وأنت مأمورة بالأداء، بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تسأل، طبعا تقول بأن يعني جاءها نزل عليها إفرازات في زمن الحيض، تقول ما صلت 12 يوم وتقول بعد أسبوع نزل عليها الدم. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الإفرازات التي نزلت عليك هذه استحاضة وليست بحيض، ولذلك تقضين هذه الأيام التي تركت الصلاة فيها، تركت الصلاة فيها، خاصة وأنك فصلت وبينت ووضح الأمر بأن هذا ليست حيضا، ولذلك منذ نزول الدم الصريح هنا تمسكين عن الصلاة، تجلسين وحتى تطهرين، فعليك الآن ذمتك مشغولة ب 12 يوم تقومين بقضائها، بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول يعني نحن نذهب في دراجات نارية، يقول نأخذ وقت طويل، أحيانا تدركنا الصلاة ونضع يعني على منطقة الركبة أشياء يعني طبية أو أشياء من باب يعني الأمان وكذا، يقول لو صليت مثلا وسجدت وهي تحول بيني وبين الأرض هل علي شيء؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى تقبل منك، الجواب لا، الحمد لله، يجوز لك أن تصلي وعلى ركبتيك هذه الأشياء التي تقي الركبة وتحمي الركبة من الأذى فيما لو إذا سقطت من على الدراجة، وإن شاء الله الفال عنك بعيد وعن أصحابك، يجوز ولله الحمد. فوجود هذا الذي يحول بينك وبين الأرض هذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع ولا يعني يقال بأنك ما سجدت على الأعضاء السبعة، لا، بدليل أنك الآن أنت تضع الثوب والإزار تسجدها على الركبة، كذلك السجادة مثلا بعض السجاد مرتفع، هذا لا بأس به، بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن البنات الصغيرات، يقول بالنسبة لشروط اللبس قبل البلوغ هل هناك شروط معينة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للبنت إذا بلغت فإنه يجب على وليها أن يأمرها بالحجاب، أمر وجوب وفرض، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في أحاديث كثيرة، و يعني والصحابة رضي الله عنهم كانوا على ذلك، وهذا يكون بداية التكليف، ولذلك قلم السيئات يجري بعد البلوغ، بعد البلوغ. ومن علامات البلوغ بالنسبة للفتاة الحيض، الحيض طبعا وبلوغ 15 سنة وبقية العلامات، فلذلك إذا بلغت وجب عليها أن تتحجب، ويجب على وليها أن يأمرها بذلك، والأم هي حقيقة مسؤولة أكثر، بحيث أنها تبدأ تأمر ابنتها وتشتري لها العباية وتشتري لها يعني بقية الأشياء التي هي من الحجاب. أما قبل ذلك فإذا كانت صغيرة جدا فلا، ولذلك من الخطأ ما عليه بعض الناس من يعني أمرهم للصغيرات اللي عمرها 4 و5 و6 سنوات بالحجاب، وهذا غلط، يعني ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفتاة في مثل هذا السن حقيقة تحتاج أن تمارس ما يمارسه من في سنها من الألعاب ومن الأشياء التي من هذا القبيل، لكن إذا قاربت البلوغ أصبح عمرها يعني قريب من البلوغ أو بدأ عليها علامات يعني الكبر، يعني بمعنى أنها بدأت تظهر يعني جسمها وكذا، ينبغي حتى قبل البلوغ أنا أتكلم، ينبغي على أمها أن تدربها على الحجاب، وتبدأ ملاحظتها وإرشادها وتذكيرها وتنبيهها على بعض الأشياء حتى تتهيأ، لأن القاعدة الشرعية عندنا بالنسبة للفرائض يهيأ لها، يهيأ لها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، مع أن قلم التكليف مثل ما ذكرت يبدأ بعد البلوغ، لكن قال العلماء تهيئة حتى يتهيأ لالتزام الفرائض. الحج كذلك، الحج بالصبيان مشروع ولله الحمد وفيه أجر، حتى يتهيأ ويتعود على قضية الحج، حج الفريضة بعد البلوغ. وبقية الأشياء عندنا الصيام، مثلا صيام رمضان، كان الصحابة يصومون صبيانهم وهم صغار، وهم صغار حتى إذا بكوا يريدون الطعام والشراب لهوهم بالعهن اللي هو الصوف الملون، مثل الألعاب الموجودة الآن عندنا، يعطونهم حتى يتلهون، يعني ينشغلون بها حتى يأتي وقت الغروب، مع أن غير مكلفين بقضية الصيام، لكن تهيئة. تشوف الآن بعض الأولاد يا أخوي عبد الله، شوف عمره بلغ والصوم صعب عليه، لماذا؟ لأنه ما عوده أهله على الصيام، وما علموه وما عودوه، فلذلك الحجاب من هذا الجنس. فبعض البنات الآن ثقيل عليها الحجاب، لماذا؟ لأن أمها أهملتها، والدتها أهملتها، بلغت وهي ترى بأن في صعوبة، لكن لو كان قبل لما قاربت البلوغ تبدأ تهيئها يصير سهل عليها. أما قضية الأطفال الصغار، البنات اللي عمرها 4 و5 و6 يجبرون على الحجاب، هذا غلط. يعني بعض الناس قد يعتقد هذا من الدين، لا، ليس من الدين. بارك الله في الجميع. أم مبارك من قطر تقول: عندي ولد عمره 16 سنة يتأخر عن الصلاة، تقول دائما أنبهه، يعني تقول بأنه يتباطأ عن الصلاة وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أم مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأكيد ابنك الآن مثل ما ذكرت يتابعنا. أولا يا ابني بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هي عمود الإسلام. تدري بأن الله تعالى أول ما فرض الصلاة فرضها كم؟ 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة. لماذا؟ يعني ما هي علامة ذلك؟ علامة على أن الله تعالى يحب الصلاة، وأنت أكيد ممن تحب ما يحبه الله عز وجل. والله تعالى يعني رحم عباده سبحانه وتعالى ولطف بهم، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، لكن بالفعل 50 صلاة، عفوا في الميزان 50 صلاة، ولكن بالفعل 5 صلوات، 5 صلوات، كل صلاة ب10 صلوات، الفجر ب10، والظهر ب10، والعصر ب10، والمغرب ب10، والعشاء ب10. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي 50 بالفعل 50 في الميزان. قال تعالى: ما يبدل القول لدي. لهذا الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. والله تعالى أمر بها جميع الأنبياء، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة وبين ما في الصلاة من الأجر والثواب. الأمر الثاني، المؤذن ماذا يقول لما يؤذن المؤذن؟ يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفوز، لأن من صلى فاز بإذن الله جل وعلا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فالذي يلبي نداء الله عز وجل هو الفائز. لماذا؟ لأنه يعني انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه، انتصر على هواه، وانتفض على نفسه ولبى نداء الله عز وجل وقام يصلي ولله الحمد والمن. هذه من أعظم النعم أن الإنسان يفهم هذا الشيء، ها؟ ولذلك الفائز هو من واظب على الصلوات. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن يعني من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق في المساجد، وأنت رجل 15 سنة بالغ، رجل قلبه معلق في المساجد، يعني ما شاء الله عند توقيت، متى أذان العصر، متى أذان المغرب، متى أذان العشاء، متى أذان الفجر، متى أذان الظهر، جاهز. هذا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على الاستهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأجر، لماذا؟ لأن الأجر عظيم. يقول: لو يعلم الناس، هذا صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه جبريل، يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبهم الأجر هذا، ما ذكر لماذا، تعظيما له، تعظيما له، هذا أجر عظيم الله أعلم مقداره. فلذلك يسارع الإنسان إلى قضية الصلاة في أول وقت ويسابق إلى الصفوف الأولى. الأمر الآخر الذي يتخلف عن الصلوات أو يتأخر عن الجماعات، خاصة الذكور، أتكلم عن الذكور، هذا مشابه للمنافقين والعياذ بالله. وهل يرضى مسلم أن يشابه المنافقين في صفاتهم؟ ما يرضى، كيف يرضى؟ النفاق والعياذ بالله كلمة يعني مشمئزة، مزعجة، موحشة، تنفر منها الطباع وتمجها الأسماع، ما يرغب الإنسان في سماع النفاق. وذلك من أعظم السبة أنك تسب شخص تقول يا منافق، ما يرضى. لو قلت يا شخص يا منافق ما يرضى، يزعل، يمكن ما ينام تلك الليلة غضبا وحزنا. فكيف الآن بعض المسلمين يشابه المنافقين أو يشابه بعض صفات المنافقين؟ فالله تعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يحبون يمشون على أربع، يعني مرضى وتعبانين وما عنده قدرة يمشي، يمشي زحف لو علم ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء. لذلك المسلم يهرب يا ابني بارك الله فيك من صفات المنافقين. والأمر الآخر، أنت الآن خاصة مبارك والدتك الطيبة الصالحة ما شاء الله حريصة عليك، ويعني وحزينة، أنا حسيت من نبرة كلامها حزينة أن تشوف ابنها اللي ربته وكذا وحريصة عليه يكون أفضل العيال الآن يتأخر على الصلاة. أنت الآن جالس تعقها بالمناسبة، إحزان، إدخال الحزن على الوالدين عقوق، ومن جملة ذلك أن يحزن الأب ويحزن الأم وهما يوقظان الولد على الصلاة وهو لا يستجيب، هذا عقوق بالمناسبة. لأن في قاعدة عندنا، أي شيء، أي حزن يدخله الولد على والديه سواء ديني أو دنيوي هذا من العقوق. فأنت الآن جالس تعق وأنت ما تدري، كثير من الأولاد عاقين وهم ما يدرون. والسبب أنهم الأب يروح للصلاة ويرجع ويشوف عياله نايمين خاصة صلاة الفجر ويحزن يتألم، لأن ما في أب ولا ما في أم إلا وهم يتمنيان بأن أولادهم أحسن الأولاد وأفضل الناس خاصة في مسائل الصلاة. فهل ترضى أن تكون عاق لوالدتك؟ هل ترضى أن تكون يعني بهذا المستوى؟ لا، انتبه واحذر. لذلك أنت الآن ترضي الله عز وجل ثم ترضي والدتك، ورضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صلى الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وتنبه لعمرك. ورسالة فقط، يعني رسالة ليست فقط لابني هنا في قطر، لا، لكل أحد، لكل شاب أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحرص على هذه الصلاة. ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان الصلاة عند آخر اهتماماته؟ إيش قيمة الإنسان في هذه الدنيا؟ الله عز وجل خلقنا للدنيا؟ لا، ما خلقنا للدنيا، خلق الدنيا لنا، الدنيا خلقها وسخرها لنا حتى نقيم العبودية لله، بدليل أن الدنيا نموت وننتقل عنها. لو كان خلقنا للدنيا خلدنا في هذه الدنيا، ما مات أحد، ها؟ لا، الدنيا خلقت لنا. ولهذا تشوف الآن الناس اللي ينتقلون إلى الدار الآخرة، ما في يقال والله الإنسان إذا وصل السن الفلاني بيموت، لا، أجنة في البطون يموتون، أطفال يولدون للتو عمره يوم يومين أسبوع أسبوعين يموت، أطفال في عمر 10 سنوات، شباب في عمر 15 والـ20، وهكذا. هذا يدل على أن يعني بعض الناس ما فهم هذه الحقيقة، ما فهم هذه الحقيقة. ولذلك الإنسان لابد أن يقف على قمة الحقيقة. ولهذا الله عز وجل قال لينذر من كان حيا، من كان حيا، الإنذار للحي، الإنذار يكون للحي. هذه العبر والآيات الآن نشوف الموت ونزور المقابر ونشوف الحوادث، لماذا؟ إنذار لك يا أيها الحي، حتى لا تبقى سادل في لهوك، ماض في غيك، مستهتر في هذه الحياة وتعتقد بأنك والله أنت ستبقى وتخلد، لا لا لا، لينذر من كان حيا ويحق القوم القول على الكافر. فلذلك بارك الله فيك، احرص على طاعة الله أولا ثم طاعة والدك. الحمد لله والدتك ما أمرتك بمعصية، أمرتك بطاعة، بارك الله فيك، وإن شاء الله أنك تدخل على والدتك الفرح والسرور بحرصك على الصلاة من دون ما تكلم كل والد، يعني الأصل الولد من دون ما تكلمه، من دون ما يكلمه لا أبوه ولا أمه على طول يفرحون فرح عظيم يدعون لك، بارك الله فيك. أما الله من ليبيا تسأل تقول يعني بالنسبة للاستنجاء لما نصحى لصلاة الفجر هل يلزم نستنجي؟ تقول أنا أتوضأ مباشرة. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مشكلة عند كثير من الناس، للأسف بعض الناس يعتقد بأن من شرط صحة الوضوء الاستنجاء قبل الوضوء، هذا غلط، هذا باب وهذا باب، هذا باب في الفقه اسمه باب الاستنجاء أو الاستطابة أو التخلي، وهذا باب اسمه الوضوء. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته نعم يدخل المرحاض ويقضي الحاجة ثم يستنجي أو يستجمر. طيب شخص ما يريد أن يقضي حاجته، ممكن يكون قام بالليل وقضى حاجته ورجع ونام، طيب جاء يتوضأ لازم يروح يغسل فرجيه؟ لا، الجواب لا، وهذا للأسف بعض الناس واقع فيها ويعتقد أنه لازم يدخل الحمام ويستنجه، ما هو بحاجة إلى الاستنجاء، لا، تذهبين مباشرة أخت الفاضلة وتتوضئين ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول امرأة تعطي أولادها يعني من مالها لكن لا تساوي بينهم وإنما تميز بينهم، وذكرت الأخت أمة الله بأن أولادها كبار وكذا، أنا ظنيت بأنها تنفق عليهم نفقة، قالت لا هم كبار. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للهبات هبة الوالدين للأولاد لا بد فيها من العدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك العدل في الهبات والعطايا بين الأولاد يكون أولا بتسويتهم بالعطاء كلهم، يعني بمعنى ما يعطي بعض ويترك البعض، هذا الأمر الأول، لا بد من تعميم العطاء، هذا في الهبات والعطايا وليس في النفقات الواجبة، يعمم الجميع، المتزوج والأعزب، المتزوجة والمطلقة والعزباء يساوي، ما دام أنه هو وهب، والهبة القصد منها التحبب، قصد من الهبة التحبب. ثانيا من العدل أيضا، أي أن من العدل ما ذكره العلماء، هل يسوي بينهم بمعنى يعطي الجميع عطاء واحدا يعني قيمة واحدة، ولا على قسمة القرآن مثل آيات المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ على قولين، من أهل العلم من قال العدل هنا يكون على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، القول الثاني قالوا لا، العدل يكون بالتسوية لأن هذا ليس ميراث، هذا في المواريث، أما في الهبات لا، ما يلزم العدل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه مسألة الأمر فيها واسع ولله الحمد والمن، يعني يجوز الأخذ بالقول الأول أو بالقول الثاني. المسألة الأخرى، إذا كانت الوالدة تستأذن بعض الأولاد المقتدرين، تقول له يعني شخص عنده وظيفة وعنده كذا، وفي ولد عنده ما عنده وظيفة، تقول أنا بعطي أخوكم سيارة، بعطيه بيت، بعطيه شقة، بعطيه شيء من مثلا الأموال، تستأذنهم وأذنوا لا بأس في مثل هذه الحالة ما دام أن طلبت رضاهم، بارك الله فيك. أحمد من أمريكا بارك الله فيه يقول يعني يريد نصيحة لبعض المسلمين الذين يستخدمون بعض المرافق العامة، يقول فيقومون ب يعني عد بسوء يقومون بإساءة استخدامها ويعني بإهمال أو قضية يقول لا إحنا ما أخذنا حقوقنا، فينتقمون من الدولة أو من البلد بتخريب المرافق العامة. أخي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يراقب الله عز وجل في جميع أحواله، في الخلوة وفي الجلوة وفي السر والعلانية، في بلده وفي خارج بلده يراقب الله عز وجل، ولذلك هذه عقيدة المراقبة من أعظم ما يعني يكون عند المسلم، وأنه يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله، و يعلم تصرفات هذا العبد، هذه كفيلة بإذن الله تعالى أن يكون المسلم ماشي على الصراط المستقيم والطريق القويم، بعيد عن مثل هذه الانحرافات وبعيد عن مثل هذا السقوط. الأمر الثاني، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على المرافق العامة سواء في بلده أو خارج بلده، لأن هذه المرافق العامة إنما وضعت لخدمة عامة الناس، وإساءة استخدامها أو الاعتداء عليها لا شك بأنه ذنب عظيم، وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة، سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. لهذا يعني يوجد عند بعض الناس سبحان الله نفسية غضبية فيها نوع اعتداء ونوع طيش، فيأتي إلى المرافق العامة التي ينتفع بها الناس ويرتفقون بها فيذهب فيفسدها أو يخربها أو يتلفها مثلا، وهذا والعياذ بالله من عمل الشيطان ولا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. المسألة الثالثة وهذه مهمة نبه عليها نبينا عليه الصلاة والسلام وأكد عليها، كون الإنسان يذهب حقه مثلا أو بعض حقه هذا لا يسوغ له أبدا أن يرفض الحقوق التي عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح، قال ستجدون، يقول للصحابة ستجدون بعدي أثرة، يعني استئثار في الأموال والمناصب وكذا، ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أمور تنكرونها يعني أصبحت منكر. فماذا قال الصحابة يا رسول، ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. الله أكبر، شوف تربية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، هذه اللي يفعل هذا الفعل هو عصى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أد الحق الذي لهم. الآن هم استأثروا بالأموال وبالمناصب وحرموك حقك مثلا، هذا ما يسوغ لك أبدا أنك تذهب فتفسد في البلاد وتخرب الممتلكات. أد الحق الذي لهم. طيب وحقي يا رب، حقي يا رسول الله؟ قال اسأل الله حقك، اسأل الله حقك. قد يكون تسأل الله الحق هذا الدنيوي أن الله تعالى ييسره لك، أو تسأل الله أن يعوضك خير، وهذا في كلا الحالتين بإذن الله حاصل، إن لم يحصل الأولى حصلت الثانية، أن الله تعالى يعوضك أجرا وثوابا عظيما أفضل من 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 لعاعات الدنيا، أفضل من هذه الدنيا، يعوضك الله عز وجل أجر وثواب. هذه التربية التي يعني ربانا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الممارسات السيئة التي وللأسف قد ترسم صورة قبيحة عن المسلمين يعني من تصرفات بعض الأفراد، هذه لا تمت إلى الإسلام بصلة. لهذا نصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض سواء كان في وطنه وبلده أو خارج بلده أن يتق الله. المرافق العامة حتى لو كنت في دولة أجنبية ما يحل لك أن تتلفها أو أن تعتدي عليها أو أن تفسدها مثلا بأي نوع من أنواع الإفساد، هذه مرافق عامة ينتفع بها الجميع. فكيف في بلدك، بلدك ووطنك، كيف الإنسان يخرب وطنه وبلده؟ فعلى كل مسلم أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يلتزم. دين الإسلام دين نظام، دين عظيم. للأسف الشديد بعض الناس يجتزئ بعض الأمور ويترك الباقي، يعني يقيم بعض الأشياء يجتزئها لكن الباقي يترك. لا، دين الإسلام دين عظيم، دين نظام، دين يعني يبني الإنسان كما أنه بناه بناء عقائدي، ها بناه بناء أخلاقي. إنسان في الأخلاق ليست موسمية عندنا ولا لها جغرافيا معينة، الأخلاق عندنا مصدر يعني من حيث المصدر ربانية وشاملة وعامة وفي أي وقت وفي أي زمان، هكذا المسلم يجب أن يكون. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول البنات صلحوا قهوة وشربت معهم وكنت متوضئة ثم صليت وما تمضمت، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أختي أم عبد الله، وصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، والمضمضة هذه مستحبة من الأشياء الدسمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب لبنا تمضمض، قصد المضمضة، تمضمض وقال إن له دسما. فالقهوة ما تبطل الوضوء ولا اللبن ولا شيء، ليست إنما فقط المضمضة لوجود الدسم. أما صلاتك وعبادتك صحيحة ولله الحمد والمنة. خلاص أم عبد الله سامحيني، انتهى الوقت، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.